بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القاعدة الثانية من قواعد في أدلة الأسماء والصفات: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. فقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. نصوص القرآن عموما، سواء فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات أو فيما يتعلق بسائر الأحكام، تجرى على ظاهرها الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ودل عليه العقل. فمثلا إذا قرأت قول الله تعالى: وهو العزيز الحكيم، هذا نص من نصوص الأسماء والصفات دل على إثبات اسمين كريمين، أحدهما العزيز والثاني الحكيم. دل الأول على إثبات صفة العزة لله تبارك وتعالى، صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله، ودل الثاني على إثبات صفة الحكمة لله تبارك وتعالى، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. بهذا المعنى يكون قد أجرينا النص على ظاهره الذي دل عليه السمع ودل عليه العقل. وليس المراد بإجرائها على ظاهرها عند أهل التأويل المذموم الذين لا يفسرون المعاني بل يفوضون في المعنى ويفوضون في الكيفية، وهذا ليس إجراء لها على ظاهرها. فالإجراء الذي هو على ظاهرها المراد أن تبين المعنى بدليل السمع والعقل، وهذا كمثال يعتبر. وقوله دون تحريف، نعم، لا يجوز لأحد أن يحرف نصوص الكتاب والسنة لا في هذا الباب ولا في غيره، بل يجب
أن يلتمس المعنى الصحيح وينهج نهج السلف في تفسير النصوص الواردة في هذا الباب وفي غيره، ما كان منها من القرآن وما كان منها من السنة بالفهم الصحيح. ولما ذكر المصنف قال ثم لا سيما نصوص الصفات، يعني لأهميتها، وإلا فالتحريف لا يجوز أبدا في نصوص الكتاب والسنة، ولكن في باب الأسماء والصفات أشد حرمة وأكبر جرما أن يحرف الإنسان نصا من نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات وغيرها من النصوص، لا يجوز تحريفها بحال. إذا قال لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها لأنها توقيفية، إثبات الأسماء والصفات لله توقيفية بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها إلا بنص من القرآن أو من السنة الصحيحة. ثم أورد المؤلف بعض النصوص التي تدل على هذه القاعدة التي تدعي بأن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، آية فيها بيان أن القرآن منزل غير مخلوق، وهو نص من النصوص التي تدل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. وهذا هو أسلوب السلف استنادا إلى هذه الآية الكريمة نزل به الروح الأمين، أي جبريل عليه السلام الذي ينزل بالوحي على الرسل والأنبياء، على قلبك المخاطب محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أنواع الوحي معروفة ثلاثة: أن يرسل الله الملك فيكلم الرسول البشري بما ألقاه الله إليه، أو يلقي المعنى على قلبه، وهو المراد بالنفخ في الروح. كما قال عز وجل ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فامتن الله عز وجل على الأمة بقوله نزل به الروح الأمين أي القرآن الكريم على قلبك أي قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين العلة والغرض والهدف من إنزال هذا الذكر الحكيم، قال لتكون من المنذرين أي لتنذر به من كان حيا، كما قال الله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ثم بين شيئا من صفاته بلسان عربي مبين، أي أنزل الله القرآن بلسان العرب لأن وأرسل الرسول من العرب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إليهم خاصة وإلى الناس عامة. لذا تجد من آيات القرآن ما يمتن الله تبارك وتعالى بهذا القرآن على أمة العرب، ف كما في قوله سبحانه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وقوله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي شرف وعز لمن تمسك به وعمل به ودعا إليه وحكم به وحاكم إليه. وقال عز وجل إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، الضمير أنزلناه إلى الكتاب العزيز قرآنا بمعنى مقروءا بلسان العرب الذي هو أفصح الألسنة، وجميع الأمم قاصيها وبانيها عربها وعجمها كلهم مكلفون بالعلم بهذا القرآن والعمل بما دل عليه مما أوجب الله تبارك وتعالى وفرض فيه من الفرائض والواجبات. ومثلها الآية التي بعدها إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ولا يجوز أن يفسر جعلنا بمعنى خلقنا أبدا إلا عند المعتزلة والجهمية الذين صرحوا بالقول بخلق القرآن، إنما الآية الثانية بمعنى الآية الأولى أنزلناه بمعنى الإنزال والتصحيح. قال وهذا يدل على وجود فهمه على ما يقتضيه ظاهره، أورد المؤلف هذه الآيات من أجل أن يقول وهذا أي ما ذكر من الآيات المتقدمة يدل على وجوب فهمه أي فهم القرآن وفهم نصوصه على ما يقتضيه ظاهره أي ظاهر النصوص، مثل نزل به الإنزال والنزول لا يعرف إلا من أعلى إلى أسفل، إذن فأنزله الله عز وجل الذي علا على خلقه واستوى على عرشه في اللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي، ولا يمنع من ذلك دليل شرعي في هذه النصوص. قال وقدم الله تعالى اليهود على تحريفهم أهل السنة والجماعة أثبتوا جميع ما أوحاه الله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، لا سيما ما يتعلق بباب الأسماء والصفات، فأثبتوا النصوص على ظاهرها المراد، وأما من خالفهم من اليهود وطوائف الطوائف المشركة والطوائف المبتدعة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وغيرهم، فهؤلاء هم الذين سلكوا مسلك التحريف والتبديل والتشبيه والتمثيل والتعطيل، فبرئ أهل السنة والجماعة منهم. وقد أثنى الله عز وجل على الذين آمنوا بالكتاب والسنة ولم يغيروا ولم يبدلوا، وذم الذين حرفوا وغيروا وبدلوا كما في هذه الآيات. هذا فيما يتعلق بأدلة السمع التي هي نصوص الكتاب والسنة، قال وأما العقل، ولأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، والمتكلم بهذه النصوص هو الله تبارك وتعالى، فهو أعلم بمراده وأعلم بغيره. وقد خاطب الأمة باللسان العربي المبين الذي فطرهم عليه وخلقهم عليه، اللسان العربي جاء القرآن في لغتهم وهو كلام الله تبارك وتعالى. فوجب قوله على ظاهره، يعني وجب أن نفهمه على ظاهره المراد، لا سيما في باب الأسماء والصفات. فإذا قرأت قول الله تعالى وهو الغفور الرحيم، ما هو الظاهر وما هو المراد من هذه الجملة وهو الغفور الرحيم؟ نقول وهو الضمير عائد إلى الله عز وجل، والغفور الرحيم اسمان كريمان لله تبارك وتعالى، هذا شروع في المعنى، فهمناه من السمع وفهمناه من العقل، وهذا هو الظاهر. الغفور الرحيم اسم، الغفور اسم لله والرحيم اسم لله، دل الأول على إثبات صفة المغفرة لله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة، ودل الثاني على إثبات صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فهذا ظاهر النقل، وهو مراد الله عز وجل من خلقه أن يفهموه كما علمنا من الكتاب، وكما علمنا من السنة المطهرة، وكما علمنا من سلفنا، من سلفنا الصالحين الذين فهموا النصوص على وجهها وحتى الفهم، ولم يغيروا ولم يبدلوا ولم يحرفوا ولا شبهوا ولا مثلوا ولا كيفوا ولا عطلوا، بل أجروا النصوص على ظاهرها اللائق بها والتي وردت من أجل بيانه. قال المؤلف عقب على أدلة السمع والعقل بقوله وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة، يعني إن لم يكن إجراء النصوص على ظاهرها المراد، إن لم يكن كذلك لتفرقت الأمة واختلفت آراؤها. وإذا اختلفت الآراء وتفرقت الأمة فرة وشيعا ضلوا عن سواء السبيل، والله أعلم.
يا شيخ حفظك الله، يا شيخ هل يقال أن في القرآن أعجمي مثل قول يعني من أسماء الأنبياء أعجمية، واستبرق والسندس، هل هي أعجمية ثم عربت أم هي عربية محضة؟
هذا تحل خلاف بين الأصوليين، والصحيح أنها وإن كانت أصلها أعجمية إلا أنه بمجرد نزول القرآن بها فهي عربية، لأن الله وصف القرآن بأنه عربي فأصبحت عربية، وإن كانت قبل ذلك أسماء أعجمية، فهي وكذا مثل أسماء الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القاعدة الثالثة من قواعد في أدلة الأسماء والصفات. ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، يتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلامه يقصد بهذا الكتاب، وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل المطبوع على هامش من هذه السنة: أما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذا كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل من مرشد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة ومتشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء. لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلامه رحمه الله. هو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مجيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله: قواعد نصوص الكتاب معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار آخر، ثم شرع في التفصيل لهذا الإجمال فقال: فباعتبار المعنى هي معلومة، أي نصوص الصفات، النصوص التي وردت في باب الأسماء والصفات من القرآن والسنة من حيث المعنى معلومة لأهل العلم وليست مجهولة. وقد تقدم بعض الأمثلة المضروبة لهذه القاعدة، وذلك أنك إذا قرأت قول الله تبارك وتعالى: وهو العلي العظيم، هذه الجملة وهو العلي العظيم من نصوص الصفات، من نصوص الأسماء والصفات، فالعلي اسم لله عز وجل، والعظيم اسم لله تبارك وتعالى. دل الاسم الأول على إثبات صفة العلو لله عز وجل، ودل الاسم الثاني على إثبات صفة العظمة لله تبارك وتعالى. هذا المعنى. إذا العلي العظيم اسمان كريمان لله تبارك وتعالى، من قال ذلك فقد فهم المعنى. دل الأول على إثبات صفة العلو بجميع أنواعه الثلاث: علو الذات وهو الذي يناجع فيه أهل الضلال، أي أن الله علي بذاته فوق جميع مخلوقاته الذي ليس فوقهم شيء، كما قال عز وجل: والظاهر الذي ليس فوقه شيء. وعلو العظمة والشأن، فالله شأنه عظيم. وعلو القهر والغلبة، فالله عز وجل القاهر فوق عباده والغالب على أمره، كما قال عز وجل: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فقال: والله غالب على أمره. فقد دلت النصوص على أن العلي اسم لله، دل على إثبات صفة العلو بجميع معانيه الثلاثة. والعظيم اسم لله، دل على إثبات صفة العظمة لله تبارك وتعالى. إذن فظهر من هذا أن معاني الأسماء والصفات ليست مجهولة، ولا يجوز التفويض في معرفة معانيها إلا لمن جهل ذلك. وأما العلماء فإنهم وطلبة العلم الأذكياء فإنهم يعلمون مدلولات نصوص الأسماء والصفات، كل نص في محله. فعندما قلنا العلي العظيم عرفنا ما دل عليه الاسمان الكريمان، بخلاف ما إذا قلنا وهو العزيز الحكيم، فالعزيز اسم لله والحكيم اسم لله. دل الأول على إثبات صفة العزة لله تبارك وتعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والثاني دل على إثبات صفة الحكمة، فالله هو الذي يضع الأشياء في مواضعها لأنه حكيم. فما دل عليه هذان الاسمان الكريمان من المعنى غير ما دل عليه العلي العظيم من المعنى، فهي باعتبار معانيها متغايرة، أي كل اسم يدل على معنى، كل صفة لها معنى، وباعتبار يعني كون الرب تبارك وتعالى متصفا بها تعتبر مترادفة لأنها صفة لموصوف واحد وهو الله تبارك وتعالى. واضح هذا؟ إذن هذه لا يجوز، المعاني لا يجوز لأحد أن يفور فيها، ولكن يلتمس معانيها، وهي من أشرف المعاني ومن أجل العلوم التي ينبغي أن يبدأ طالب العلم بتحقيقها، وما ذلك إلا لأن العلم يشرف باعتبار وحسب معلومه، فهي متعلقة بذات الله وأسمائه وصفاته، فجدير بطلاب العلم أن يبذلوا جهودهم في معرفة معانيها، كل ما كل اسم أو صفة يعرف ما دلت عليه من المعنى. إذا من قال بتفوير المعاني فقد سلك مسلك المعطلة، ومن قال لأن لها معاني تلتمس واضحة ظاهرة بينها الرسول وبينها الصحابة وأئمة العلم وعرفت بالسمع وبالعقل، من قال كذلك فهو على السمع في هذا الباب. وباعتبار آخر مجهولا، ما هو المجهول فيما يتعلق بالأسماء والصفات؟ الكيفية، أي كيفية أسماء الله وصفاته، كيفية أسماء الله وصفاته هي على كيفية، الصفات الذات والصفات على كيفية، ولكن استأثر الله بعلمها ولم يستطع أحد من مخلوقاته العظام والعلماء وغيرهم، لا يستطيع أحد أن يكيف ذات الله تبارك وتعالى أو شيئا من صفاته. إذا هي بالنسبة للخلق كيفية الذات وكيفية الصفات مجهولة، لا يحيط بها أحد من خلق الله، كما قال عز شأنه لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار أي بذاته وأسمائه وصفاته، لا تدركه كما قال ابن عباس لا تحيط به، فلا يستطيع أحد أن يحيط بذات الله أو بصفة من صفاته، بل استأثر الله بعلم الكيفية، كيفية ذاته وكيفية صفاته، استأثر بعلم ذلك وحده دون سواه. فإذا جاء يوم القيامة أكرم الله الخلق برؤيتهم له عيانا، ولكنهم لا يحيطون به أبدا، يرونه حقيقة عيانا بأبصارهم، ولكنهم لا يحيطون به لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، أحاط علما بكل شيء، أما مخلوقاته فلا يحيطون به لا بذاته ولا بصفاته. عرفنا الآن هذه القاعدة، وهي قاعدة مهمة غلط فيها من لم يعطي هذا الباب حقه من البحث والتدبر وتأمل لنصوص أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فاستقام قول اهل السنة والجماعة وقدم قول المقاومة وظلموا انفسهم فادعوا بان التفويض مذهب السلف وليس الامر كذلك اجمال فيه غلط فتفويض السلف في اي شيء من يعرف يا جماعه في اي شيء يفوض السلف من اجاب يرفع صوته الان عرفنا جميعا ان التفويض الذي سلكه السلف هو في كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته وأما المعاني فإنهم يعرفون المعاني اذكر للسلف أي نص من نصوص الأسماء والصفات واسأله عن معناه يبين لك بيانا واضحا بحسب ما فهم من تفسير هذه النصوص سواء من نصوص الكتاب أو من نصوص السنة وما عرفنا هذه المعاني في هذا الزمن إلا لأنه قد بينها لنا من كان قبلنا ممن أخذوا الجيل عن الجيل والعالم عن العالم حتى أخذوا عن الصحابة الكرام والصحابة الكرام أخذوا ما أشكل عليهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكفى ثم أورد المؤلف رحمه الله الأدلة من السمع والعقل باعتبار معانيها مجهولة باعتبار كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته فأورد ثلاث آيات فيها البيان أن الله عز وجل أنزل القرآن الكريم للتدبر لتدبر آياته والتفكر فيها والتماس معانيها وبين فيها أن الله عز وجل أذن لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل عليه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون إذن والله تبارك وتعالى أمرنا بالتدبر في نصوص القرآن كله النصوص التي تتعلق بباب الأسماء والصفات وهي من أجل الأبواب أبواب العلم والنصوص التي تتعلق بالأحكام الشرعية من الحلال والحرام والحر وسائر الأحكام والنصوص التي تتعلق بالوعد والوعيد وذكر الجنة والنار وأوصاف ذلك كما في القرآن والسنة نتدبر ذلك كله ونفهم ما دلت عليه النصوص من المعاني من أجل العلم ومن أجل العمل ومن أجل العبادة لأن طلب العلم من أجل العبادات وأفضلها وأزكاها كيف لا وأن العمل لا يقبل من العامل إلا أن يسبقه العلم فالعلم إمام والعمل يتبعه وإذا اجتمع للمكلف العلم والعمل فهو من النعم عليه وإن علم ولم يعمل فقد تشبه بالمغضوب عليه وإن عبد على جهل بدون علم تشبه بالضالين ولا خير في طريق المغضوب عليهم ولا خير في طريق الضالين والخير بحذافيره في طريق المنعم عليهم لأنه الصراط المستقيم إذن أنزل الله القرآن ليتلى عبادة وليتدبره المكلفون إلا من أبى ويعرف ما فيه من المعاني ليعبد الله عز وجل على بصيرة من أمره هذه أدلة السمع وأدلة العقل بينها المؤلف بقوله فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للقلب ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى. يكون من المستحيل أن ينزل الله عز وجل قرآنا يتلى وأن يبين الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القرآن ويطرق باب الأسماء والصفات مجهولا حتى يأتي من يقول نقرأ النصوص على ظاهرها ولا نقول في معانيها شيئا، فكأنه سرك هذا الباب مجهولا، ما بينه الله ولا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يكن فيه بيان من الله ومن رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن أين يأخذ الناس البيان؟ إذن بطل قول أهل التقوية وأن هذا القرآن بين جميع المعاني التي أراد الله عز وجل من الأمة أن يعلموها ويعملوا بها، ومن جملة المعاني معاني نصوص الأسماء الحسنى والصفات العلى الذاتية لنا والسعيد. والباب عظيم يحتاج إلى مدارسة ومذاكرة في كل وقت وحين، لأن فيه شبه أدلى بها أهل الضلالة ومن ذل نصيبه من العلم فروج عليه الشبهة، ومن بذل جهده في مذاكرة العلم عموما وباب الأسماء والصفات خصوصا سلم ونجا، لأنه عنده على كل شبهة ردود بنصوص الكتاب والسنة. قال المؤلف: بهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، يعني جمعوا بين جريمتين منكرتين. الجريمة الأولى فهو ما ليس لهم به علم، وأن نصوص الصفات لا يعلم أحد معاني، ثم أضافوا ذلك ونسبوه إلى السلف، والسلف ورآه من هذا المذهب. السلف يتلون نصوص الأسماء والصفات ويبينون معانيها تماما بما أعطاهم الله عز وجل من العلم، والعلم سهل ويسير على من بذل جهده فيه، فلا يوجد شيء غامض، لا يوجد له من يحله فيها في الأرض أبدا. قال الله: وفوق كل ذي علم عليم. فما أشكل عليك أنت أيها الإنسان فهو غير مشكل على غيرك ممن له تجربة وطول عمر وطول مدارسة وبعد. لذا أمر الله عز وجل أن نسأل عما أشكل، من هو أعلم منا بالعلم وفوق كل ذي علم عليم. واستقام مذهب السلف الذين فوضوا علم كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، ولم يفوضوا علم معاني نصوص الأسماء والصفات أبدا. هذه قاعدة احفظوها بارك الله فيكم. واستأنس المؤلف رحمه الله وهو دليل على فقهه وعلى كثرة بحثه في هذا الباب بقول الإمام ابن تيمية رحمه الله الإمام المجدد، حيث أورد منه هذا المقطع. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن، قال: ليتدبروا آياته وحقنا على حقله وفهمه قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته بعقله؟ مستحيل. ما أمره الله بتدبره إلا لنعلم ما فيه من المعاني ونعقل ذلك ونعمد بالقضاء. وهذا هو الواقع الذي شهد له السر والعقل. إلى أن قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. وهذا مستحيل، الأنبياء والرسل هم المعلمون للخلق، فكيف يجهلون معاني نصوص كتاب الله تبارك وتعالى؟ لا، بل يعلمونها أكمل العلم. قال الإمام التيمية ومعلوم أن هذا كذب في القرآن والأنبياء، إذا كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جاء
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القاعدة الثانية من قواعد في أدلة الأسماء والصفات: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. نصوص القرآن عموما، سواء فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات أو فيما يتعلق بسائر الأحكام، تجرى على ظاهرها الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ودل عليه العقل. فمثلا إذا قرأت قول الله تعالى: وهو العزيز الحكيم، هذا نص من نصوص الأسماء والصفات دل على إثبات اسمين كريمين، أحدهما العزيز والثاني الحكيم. دل الأول
على إثبات صفة العزة لله تبارك وتعالى، صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله. ودل الثاني على إثبات صفة الحكمة لله تبارك وتعالى، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. بهذا المعنى يكون قد أجرينا النص على ظاهره الذي دل عليه السمع ودل عليه العقل. وليس المراد بإجرائها على ظاهرها عند أهل التأويل المذموم الذين لا يفسرون المعاني بل يفوضون في المعنى ويفوضون في الكيفية، وهذا ليس إجراء لها على ظاهرها. فالإجراء الذي هو على ظاهرها المراد أن تبين المعنى بدليل السمع والعقل، وهذا كمثال يعتبر. وقوله دون تحريف، نعم لا يجوز لأحد أن يحرف نصوص الكتاب والسنة لا في هذا الباب ولا في غيره، بل يجب أن يلتمس المعنى الصحيح وينهج نهج السلف في تفسير النصوص الواردة في هذا الباب وفي غيره، ما كان منها من القرآن وما كان منها من السنة بالفهم الصحيح. ولما ذكر المصنف قال ثم لا سيما نصوص الصفات، يعني لأهميتها، وإلا فالتحريف لا يجوز أبدا في نصوص الكتاب والسنة، ولكن في باب الأسماء والصفات أشد حرمة وأكبر جرما أن يحرف الإنسان نصا من نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات. وغيرها من النصوص لا يجوز تحريفها بحال، إذا قال لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها لأنها توقيفية، إثبات الأسماء والصفات لله توقيفية بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها إلا بنص من القرآن أو من السنة الصحيحة. ثم أورد المؤلف بعض النصوص التي تدل على هذه القاعدة التي تدعي بأن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، الآية فيها بيان أن القرآن منزل غير مخلوق، وهو نص من النصوص التي تدل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. وهذا هو أسلوب السلف استنادا إلى هذه الآية الكريمة نزل به الروح الأمين، أي جبريل عليه السلام الذي ينزل بالوحي على الرسل والأنبياء، على قلبك المخاطب محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أنواع الوحي معروفة ثلاثة، أن يرسل الله الملك فيكلم الرسول البشري بما ألقاه الله إليه، أو يلقي المعنى على قلبه، وهو المراد بالنفخ في الروح قال عز وجل ما كان لبشرين أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فامتن الله عز وجل على الأمة بقوله نزل به الروح الأمين أي القرآن الكريم على قلبك أي قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين العلة والغرض والهدف من إنزال هذا الذكر الحكيم، قال لتكون من المنذرين أي لتنذر به من كان حيا كما قال الله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ثم بين شيئا من صفاته بلسان عربي مبين أي أنزل الله القرآن بلسان العرب وأرسل الرسول من العرب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إليهم خاصة وإلى الناس عامة. لذا تجد من آيات القرآن ما يمتن الله تبارك وتعالى بهذا القرآن على أمة العرب، كما في قوله سبحانه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وقوله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون أي شرف وعز لمن تمسك به وعمل به ودعا إليه وحكم به وحاكم إليه. وقال عز وجل إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ضمير أنزلناه إلى الكتاب العزيز قرآنا بمعنى مقروءا بلسان العرب الذي هو أفصح الألسنة، وجميع الأمم قاصيها وبانيها عربها وعجمها كلهم مكلفون بالعلم بهذا القرآن والعمل بما دل عليه مما أوجب الله تبارك وتعالى وفرض فيه من الفرائض والواجبات. ومثلها الآية التي بعدها إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ولا يجوز أن يفسر جعلنا بمعنى خلقنا أبدا إلا عند المعتزلة والجهمية الذين صرحوا بالقول بخلق القرآن، إنما الآية الثانية بمعنى الآية الأولى أنزلناه بمعنى الإنزال والتصحيح. قال وهذا يدل على وجود فهمه على ما يقتضيه ظاهره. أورد المؤلف هذه الآيات من أجل أن يقول وهذا أي ما ذكر من الآيات المتقدمة يدل على وجود فهمه أي فهم القرآن وفهم نصوصه على ما يقتضيه ظاهره أي ظاهر النصوص، مثل نزل به الإنزال والنزول لا يعرف إلا من أعلى إلى أسفل، إذن فأنزله الله عز وجل الذي علا على خلقه واستوى على عرشه باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي، ولا يمنع من ذلك دليل شرعي في هذه النصوص. قال وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، أهل السنة والجماعة أثبتوا جميع ما أوحاه الله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، لا سيما ما يتعلق بباب الأسماء والصفات. فأثبتوا النصوص على ظاهرها المراد، وأما من خالفهم من اليهود وطوائف الطوائف المشركة والطوائف المبتدعة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وغيرهم، فهؤلاء هم الذين سلكوا مسلك التحريف والتبديل والتشبيه والتمثيل والتعطيل. فبرئ أهل السنة والجماعة منهم. وقد أثنى الله عز وجل على الذين آمنوا بالكتاب والسنة ولم يغيروا ولم يبدلوا، وذم الذين حرفوا وغيروا وبدلوا كما في هذه الآيات. هذا فيما يتعلق بأدلة السمع التي هي نصوص الكتاب والسنة. قال: وأما العقل، فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، والمتكلم بهذه النصوص هو الله تبارك وتعالى، فهو أعلم بمراده وأعلم بغيره. وقد خاطب الأمة باللسان العربي المبين الذي فطرهم عليه وخلقهم عليه. اللسان العربي جاء القرآن في لغتهم وهو كلام الله تبارك وتعالى. فوجب قوله على ظاهره، يعني وجب أن نفهمه على ظاهره المراد، لا سيما في باب الأسماء والصفات. فإذا قرأت قول الله تعالى وهو الغفور الرحيم، ما هو الظاهر وما هو المراد من هذه الجملة وهو الغفور الرحيم؟ نقول: وهو الضمير عائد إلى الله عز وجل، والغفور الرحيم اسمان كريمان لله تبارك وتعالى. هذا شروع في المعنى، فهمناه من السمع وفهمناه من العقل، وهذا هو الظاهر. الغفور الرحيم اسم، الغفور اسم لله، والرحيم اسم لله. دل الأول على إثبات صفة المغفرة لله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة، ودل الثاني على إثبات صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فهذا ظاهر النص، وهو مراد الله عز وجل من خلقه أن يفهموه كما علمنا من الكتاب، وكما علمنا من السنة المطهرة، وكما علمنا من سلفنا الصالحين الذين فهموا النصوص على وجهها وحتى الفهم، ولم يغيروا ولم يبدلوا ولم يحرفوا ولا شبهوا ولا مثل ولا كيف ولا عقل، بل أجروا النصوص على ظاهرها اللائق بها والتي وردت من أجل بيانه. قال المؤلف: عقب على أدلة السمع والعقل بقوله: وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. يعني إن لم يكن إجراء النصوص على ظاهرها المراد، إن لم يكن كذلك لتفردت الأمة واختلفت آراؤها. وإذا اختلفت الآراء وتفردت الأمة فرة وشيعا ضلوا عن سواء السبيل، والله أعلم.
شيخ. يا شيخ حفظك الله يا شيخ، هل يقال أن في القرآن أعجمي مثل قول يعني من أسماء الأنبياء أعجمية واستبرق والسندس، هل هي أعجمية ثم عربت أم هي عربية محضة؟
هذا تحل خلاف بين الأصوليين، والصحيح أنها وإن كانت أصلها أعجمية إلا أنه بمجرد نزول القرآن بها فهي عربية، لأن الله وصف القرآن بأنه عربي فأصبحت عربية، وإن كانت قبل ذلك أسماء أعجمية فهي وكان مثل أسماء الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، القاعدة الثالثة من قواعد في أدلة الأسماء والصفات. ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، يتذكر الإنسان بما فهمه منه، وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلامه يقصد بهذا الكتاب، وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة: أما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء إذا كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل مرشد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي وليس في النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك النصوص مشكلة ومتشابهة ولا يعلم أحد معناها وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في
طريقنا
إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلامه رحمه الله وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مجيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله: قواعد نصوص الكتاب معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار آخر. ثم شرع في التفصيل لهذا الإجمال فقال: فباعتبار المعنى هي معلومة، أي نصوص الصفات، النصوص التي وردت في باب الأسماء والصفات من القرآن والسنة من حيث المعنى معلومة لأهل العلم وليست مجهولة. وقد تقدم بعض الأمثلة المضروبة لهذه القاعدة، وذلك أنك إذا قرأت قول الله تبارك وتعالى وهو العلي العظيم، هذه الجملة وهو العلي العظيم من نصوص الصفات، من نصوص الأسماء والصفات، فالعلي اسم لله عز وجل والعظيم اسم لله تبارك وتعالى. دل الاسم الأول على إثبات صفة العلو لله عز وجل، ودل الاسم الثاني على إثبات صفة العظمة لله تبارك وتعالى. هذا المعنى إذا العلي العظيم اسمان كريمان لله تبارك وتعالى، من قال ذلك فقد فهم المعنى. دل الأول على إثبات صفة العلو بجميع أنواعه الثلاث: علو الذات وهو الذي ينازع فيه أهل الضلال، أي أن الله علي بذاته فوق جميع مخلوقاته الذي ليس فوقهم شيء، كما قال عز وجل: والظاهر الذي ليس فوقه شيء. وعلو العظمة والشأن، فالله شأنه عظيم. وعلو القهر والغلبة، فالله عز وجل القاهر فوق عباده والغالب على أمره كما قال عز وجل: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فقال: والله غالب على امره. فقد دلت النصوص على ان العلي اسم لله دل على اثبات صفه العلو بجميع معانيه الثلاثه. والعظيم اسم لله دل على اثبات صفه العظمه لله تبارك وتعالى. اذن فظهر من هذا ان معاني الاسماء والصفات ليست مجهوله، ولا يجوز التفوير في معرفه معانيها الا لمن جهل ذلك. واما العلماء فانهم وطلبه العلم الاذكياء فانهم يعلمون مدلولات نصوص الاسماء والصفات، كل نص في محله. فعندما قلنا العلي العظيم عرفنا ما دل عليه الاسمان الكريمان، بخلاف ما اذا قلنا وهو العزيز الحكيم. فالعزيز اسم لله والحكيم اسم لله، دل الاول على اثبات صفه العزه لله تبارك وتعالى، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. والثاني دل على اثبات صفه الحكمه، فالله هو الذي يضع الاشياء في مواضعها لانه حكيم. فما دل عليه هذان الاسمان الكريمان من المعنى غير ما دل عليه العلي العظيم من المعنى، فهي باعتبار معانيها متغايره، اي كل اسم يدل على معنى، كل صفة لها معنى. وباعتبار يعني كون الرب تبارك وتعالى متصفا بها تعتبر مترادفة، لأنها صفة لموصوف واحد وهو الله تبارك وتعالى. وهذا هذا إذن هذه لا يجوز المعاني، لا يجوز لأحد أن يفور فيها، ولكن يلتمس معانيها، وهي من أشرف المعاني ومن أجل العلوم التي ينبغي أن يبدأ طالب العلم بتحقيقها. وما ذلك إلا لأن العلم يشرف باعتبار وحسب معلومه، فهي متعلقة بذات الله وأسمائه وصفاته، فجدير بطلاب العلم أن يبذلوا جهودهم في معرفة معانيها. كل ما كل اسم او صفه يعرف ما دلت عليه من المعنى. اذا من قال بتفويض المعاني فقد سلك مسلكا معطلا، ومن قال بان لها معاني تلتمس واضحه ظاهره بينها الرسول وبينها الصحابه وائمه العلم وعرفت بالسمع وبالعقل، من قال كذلك فهو على السمع في هذا الباب. وباعتبار آخر مجهولا، ما هو المجهول فيما يتعلق بالأسماء والصفات؟ الكيفية، أي كيفية أسماء الله وصفاته. كيفية أسماء الله وصفاته هي على كيفية، الصفات الذات والصفات على كيفية، ولكن استأثر الله بعلمها ولم يستطع أحد من مخلوقاته العظام والعلماء وغيرهم، لا يستطيع أحد أن يكيف ذات الله تبارك وتعالى أو شيئا من صفاته. إذا هي بالنسبة للخلق كيفية الذات وكيفية الصفات مجهولة، لا يحيط بها أحد من خلق الله، كما قال عز شأنه: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار أي بذاته وأسمائه وصفاته، لا تدركه كما قال ابن عباس لا تحيط به. فلا يستطيع أحد أن يحيط بذات الله أو بصفة من صفاته، بل استأثر الله بعلم الكيفية، كيفية ذاته وكيفية صفاته، استأثر بعلم ذلك وحده دون سواه. فإذا جاء يوم القيامة أكرم الله الخلق برؤيتهم له عيانا، ولكنهم لا يحيطون به أبدا، يرونه حقيبة عيانا بأبصارهم، ولكنهم لا يحيطون به لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، أحاط علما بكل شيء. أما مخلوقاته فلا يحيطون به لا بذاته ولا بصفاته. عرفنا الآن هذه القاعدة، وهي قاعدة مهمة غلط فيها من لم يعطي هذا الباب حقه من البحث والتدبر والتأمل لنصوص أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فاستقام قول أهل السنة والجماعة وقدم قول المقاومة، وظلموا أنفسهم فادعوا بأن التفويض مذهب السلف، وليس الأمر كذلك، إجمال فيه غلط. فتفويض السلف في أي شيء؟ من يعرف يا جماعة؟ في أي شيء يفوض السلف فيه؟ من أجاب يرفع صوته. الآن عرفنا جميعا أن التفويض الذي سلكه السلف هو في كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، وأما المعاني فإنهم يعرفون المعاني. اذكر للسلف أي نص من نصوص الأسماء والصفات واسأله عن معناه يبين لك بيانا واضحا بحسب ما فهم من تفسير هذه النصوص، سواء من نصوص الكتاب او من نصوص السنة. وما عرفنا هذه المعاني في هذا الزمن الا لانه قد بينها لنا من كان قبلنا ممن اخذوا الجيل عن الجيل والعالم عن العالم، حتى اخذوا عن الصحابة الكرام، والصحابة الكرام أخذوا ما أشكل عليهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكفر. ثم أورد المؤلف رحمه الله الأدلة من السمع والعقل باعتبار معانيها مجهولة باعتبار كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، فأورد ثلاث آيات فيها البيان أن الله عز وجل أنزل القرآن الكريم للتدبر، لتدبر آياته والتفكر فيها والتماس معانيها، وبين فيها أن الله عز وجل أذن لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل عليه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. إذن فالله تبارك وتعالى أمرنا بالتدبر في نصوص القرآن كله، النصوص التي تتعلق بباب الأسماء والصفات، وهي من أجل الأبواب، أبواب العلم، والنصوص التي تتعلق بالأحكام الشرعية من الحلال والحرام والحق وسائر الأحكام، والنصوص التي تتعلق بالوعد والوعيد وذكر الجنة والنار وأوصاف ذلك كما في القرآن والسنة. نتدبر ذلك كله ونفهم ما دلت عليه النصوص من المعاني من أجل العلم ومن أجل العمل ومن أجل العبادة، لأن طلب العلم من أجل العبادات وأفضلها وأزكاها، كيف لا؟ وأن العمل لا يقبل من العامل إلا أن يسبقه العلم. فالعلم إمام والعمل يتبعه، وإذا اجتمع للمكلف العلم والعمل فهو من النعم عليه، وإن علم ولم يعمل فقد تشبه بالمغضوب عليه، وإن عمل على جهل بدون علم تشبه بالضالين، ولا خير في طريق المغضوب عليه ولا خير في طريق الضالين، والخير بحذافيره في طريق المنعم عليه، لأنه الصراط المستقيم. إذن أنزل الله القرآن ليتلى عبادة وليتدبره المكلفون، إلا من أبى ويعرف ما فيه من المعاني ليعبد الله عز وجل على بصيرة من أمره. هذه أدلة السمع وأدلة العقل بينها المؤلف بقوله: فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله بكلام يقصد بهذا الكتاب، وهذا الكلام أن يكون هداية للقلب ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى. يكون من المستحيل أن ينزل الله عز وجل قرآنا يتلى وأن يبين الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القرآن ويطرق باب الأسماء والصفات مجهولا، حتى يأتي من يقول نقرأ النصوص على ظاهرها ولا نقول في معانيها شيئا، فكأنه سرك هذا الباب مجهولا، ما بينه الله ولا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يكن فيه بيان من الله ومن رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن أين يأخذ الناس البيان؟ إذن بطل قول أهل التقوية، وأن هذا القرآن بين جميع المعاني التي أراد الله عز وجل من الأمة أن يعلموها ويعملوا بها، ومن جملة المعاني معاني نصوص الأسماء الحسنى والصفات العلى الذاتية لنا والفعل. والباب عظيم يحتاج إلى مدارسة ومذاكرة في كل وقت وحين، لأن فيه شبه أدلى بها أهل الضلالة ومن ذل نصيبه من العلم فروج عليه الشبهة، ومن بذل جهده في مذاكرة العلم عموما وباب الأسماء والصفات خصوصا سلم ونجا، لأنه عنده على كل شبهة ردود بنصوص الكتاب والسنة. قال المؤلف: بهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، يعني جمعوا بين جريمتين منكرتين. الجريمة الأولى فهو ما ليس لهم به علم، وأن نصوص الصفات لا يعلم أحد معانيه، ثم أضافوا ذلك ونسبوه إلى السلف، والسلف ورآه من هذا المذهب. السلف يتلون نصوص الأسماء والصفات ويبينون معانيها تماما بما أعطاهم الله عز وجل من العلم، والعلم سهل ويسير على من بذل جهده فيه، فلا يوجد شيء غامض، لا يوجد له من يحله فيها في الأرض أبدا. قال الله: وفوق كل ذي علم عليم. فما أشكل عليك أنت أيها الإنسان فهو غير مشكل على غيرك ممن له تجربة وطول عمر وطول مدارسة وبعد. لذا أمر الله عز وجل أن نسأل عما أشكل، من هو أعلم من ذا العلم وفوق كل ذي علم عليم. واستقام مذهب السلف الذين فوضوا علم كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، ولم يفوضوا علم معاني نصوص الأسماء والصفات أبدا. هذه قاعدة احفظوها بارك الله فيكم. واستأنس المؤلف رحمه الله وهو دليل على فقهه وعلى كثرة بحثه في هذا الباب بقول الإمام ابن تيمية رحمه الله الإمام المجدد، حيث أورد منه هذا المقطع. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن، قال ليتدبروا آياته وحقنا على عقله وفهمه، قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ مستحيل. ما أمرنا الله بتدبره إلا لنعلم ما فيه من المعاني ونعقل ذلك ونعمل بالقضاء، وهذا هو الواقع الذي شهد له السر والعقل. إلى أن قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه، وهذا مستحيل. الأنبياء والرسل هم المعلمون للخلق، فكيف يجهلون معاني نصوص كتاب الله تبارك وتعالى؟ بل يعلمونها أكمل العلم. قال الإمام التيمية ومعلوم أن هذا كذب في القرآن والأنبياء، إذا كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعل